بن فلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في هذا اللقاء وهو اللقاء 30 نتذاكر الدرس الفقهي المتعلق بوجوب زكاة الخارج من الأرض. وكنا قد ذكرنا لكم يا رعاكم الله في لقاء سبق أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض بأنواعه الثلاث: النوع الأول الزروع والثمار، والثاني الركاز، والثالث المعادن. وكنا في الدرس السابق والحلقة السابقة تحدثنا عما يتعلق بوجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وقلنا بأن المرء إذا كان لديه زرع وعنده حب أو ثمر وجبت عليه الزكاة إذا كانت هذه الحبوب والثمار قد بلغت نصابا، فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، وإذا كانت هذه الحبوب والثمار دون النصاب لا تجب فيها الزكاة. وقلنا بأن النصاب 5 أوسق والوسخ 60 صاعا، وحرر ذلك عند العلماء رحمهم الله بالوزن، فقدروه بالميزان ب 612 جرام، إذ إن وزن الصاع يعادل بالميزان 2.40 كيلو، فإذا كان هذا هو الصاع فإننا نضرب 2.40 في 300 فيكون مجموع 612. هذا مقدار الزكاة، مقدار النصاب، هذا نصاب الحبوب والثمار. والحبوب والثمار تجب فيها الزكاة في كل مكيل مدخر، ما لم يكن مكيلا أو مدخرا فإن الزكاة لا تجب فيه. ولذلك البرتقال والتفاح والموز لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة. من هنا قال علماء رحمهم الله لا تجب الزكاة في هذه الأموال، في هذه الفواكه، لأنها لا تكون مكيلة ولا مدخرة. وذكرنا مرارا وتكرارا، وهذه قاعدة يجب أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم، وأن الزكاة من باب المواساة. ومعنى أنها مواساة أي أن لا نكلف الغني فوق طاقته، ولا كذلك نجحف بالفقير، فلا نأخذ خيار المال حتى لا نضر بالغني، ولا نأخذ الرخيصة من المال والخبيث حتى لا نضر بالفقير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فالمرء ينبغي له أن يخرج من أوساط ماله، وإن أخرج رب المال من أطيبه فإن ذلك يشرع له ويؤجر عليه ولا يجب. والحبوب والثمار وهكذا كل خارج من الأرض لا يشترط له مضي الحول، لعموم قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وعندنا الخارج هذا من الأرض قلنا أنه إذا كان يسقى بكلفة ومؤونة فإن الواجب فيه أن يخرج العشر، وإذا كان يسقى بغير كلفة ومؤونة فإنه يخرج منه العشر، فما كان فيه كلفة نصف العشر، وما كان من غير كلفة ومؤونة فيخرج منه العشر. فإذا عظمت النعمة عظم الشكر فأخرج العشر، وإذا قلت وأصبح المرء شيء من الكلفة فإنه يخرج نصف العشر. هكذا قال علماء رحمهم الله. وقلنا بأن الأصل أن الحبوب والثمار تخرج زكاتها منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الخالص ليخرص هذا التمر ثم يأخذه تمرا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل. فإن كان في إخراج زكاة الحبوب والثمار تمرا أو زبيبا ضرر بصاحب الحب وضرر في بيت المال بحفظه وكذلك عدم مصلحة للفقير، جاز أن يخرج رب المال هذه الزكاة نقدا ومالا. وطريقة احتساب الزكاة كما سلف ذكرها أن المرأة الأصل أنه يخرج كل نوع من نوعه، فيخرج البرنية من البرني، ويخرج السكرية من السكري، ويخرج الروثان من الروثان، لكنه لو أنه شق عليه ذلك وأراد أن يخرج الزكاة من جميع الأنواع، إذ إن النصاب يجمع فيه النوع إلى النوع الآخر من ذات الجنس، فالتمر لو كان مثلا هذا المرء عنده نصاب 300 صاع، 100 من البرحي و100 من البرني و100 من الصقعي، فإنه يضم النظير إلى نظيره والنوع إلى النوع الآخر ليتم نصاب التمر، ويخرج بعد ذلك من كل نوع على حدة، فيخرج من البرني برني ومن الصقعي صقعي، لكن لو أنه أراد أن يخرج من نوع واحد له ذلك، سواء أخرج من أعلاه أو من أدناه أو من أوساطه، وطريقة حساب ذلك كالتالي: يقوم التمر الذي عنده من البرني ويحتسب قيمته، ثم ينظر في قيمة التمر الذي عنده من الروثان ويحسب قيمة التمر الذي عنده من البرني، وإذا بلغت قيمة البرني 10,000 والبرحي 20,000 والسكري مثلا 30,000 فيخرج زكاة 60,000، فإذا كان الواجب فيها نصف العشر أخرج ما وجب عليه، ويخرجه إذا قسم على 20 يخرج له نصف العشر، فيحتسب ذلك ويكون 1,500 ريال، فيخرج تمرا ب1,500 ريال إن اشتراه برنيا أو صقعيا أو روثان، كل ذلك جائز، أنه اشترى من الغالي أخرج شيئا قليلا، وإن اشترى من الرخيص أخرج شيئا كثيرا، وبهذا يحصل العدل ويتحقق كما قال أهل العلم رحمهم الله. ثمة شيء خارج لكنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من بطون النحل، ألا وهو العسل. العسل لكونه خارجا من بطن النحل شبهه العلماء رحمهم الله بالخارج من باطن الأرض، فالزرع خارج من الأرض، والمعدن خارج من الأرض، والركاز خارج من الأرض، والعسل كذلك خارج لكنه يخرج من بطن النحل. فإذا كان لدى المرء عسل وهذا العسل يخرج من بطون النحل، فهل تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة؟ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان في إيجاب الزكاة في العسل، وهذان الحديثان تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ في العسل العشر، وصحح هذه الأحاديث وقواها الشيخ الألباني رحمه الله كما عند ابن ماجة وعند غيره في حديث أبي سيارة المتعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله حما وكان يضع في لنحله ثم كان يأخذ منه العشر. وكذلك لما ولي عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن هذا الحمى الذي لنحل الرجل من بني بني متع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لأبي سيارة المتعي، فجاء رجل من قومه يسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه هل يبقى لهم الحمى، فقال عمر رضي الله عنه إن أدوا إليك ما كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحملهم، وإن لم يؤدوا فلا تحملهم. فهل يفهم من ذلك أن العسل تجب فيه الزكاة أم أن هذا الذي أخذ ومقابل الحمى؟ نعرف هذا إن شاء الله وإياكم بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله. بعد هذا الفاصل يتم لكم الحديث عما خرج من بطون النحل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وقد قرن الله سبحانه الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر في 19 موضعا من كتابه العزيز، وأكد أن هذا اليوم واقع لا محالة، وأنه لا مفر منه ولا محيد عنه.
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.
ومعنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بوقوع كل ما أخبر الله عنه في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، والعمل بمقتضى هذا الاعتقاد. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأمارات الساعة، الإيمان بالموت، الإيمان بما بعد الموت من سؤال القبر وعذابه ونعيمه، الإيمان بتفاصيل ما جاء في ذلك اليوم من النفخ في الصور، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالحشر وجمع الخلائق في الموقف وأحوالهم فيه، الإيمان بلقاء الله عز وجل والعرض والحساب والاقتصاص من الظالم للمظلوم، الإيمان بنشر صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، الإيمان بالميزان والصراط وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة والجنة والنار. وإذا تحقق هذا الإيمان في قلب العبد أثمر له ثمرات عظيمة، منها الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليوم، الرهبة من فعل المعصية أو الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، تسلية المؤمن عما يفوته من النعيم في الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. الإيمان بالآخرة يفيض السلام والسكينة على روح المؤمن وشعوره، ويبعد عنه القلق والسخط والقنوط. الإيمان بالآخرة حارس للقيم الأخلاقية وحاجز دون الاندفاع في الصراع المحموم على متاع الدنيا. فإذا علم العبد أن ذاك اليوم آت لا ريب فيه كان عليه أن يعد العدة ويشمر عن ساعد الجد استعدادا له.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا عما خرج من الأرض وكذلك عما خرج من بطون النحل. النحل يخرج من بطنه العسل، وذكرنا حديث أبي سيارة المتعي في وجوب العشر فيه. الحقيقة أن الحديث الواردة في زكاة العسل، وإن صححها جماعة المتأخرين الأجلاء من العلماء رحمهم الله، إلا أن أئمة هذا الشأن أعني علم الحديث متقدم أهل العلم نصوا على ضعف هذه الأحاديث، حتى قال البخاري والترمذي وابن المنذر لا يصح في زكاة العسل شيء. ولذلك ابن مفلح رحمه الله الحنبلي لما تحدث عن هذه المسألة ذكر رحمه الله أن الناظر في هذه الأحاديث يظهر له أن العسل لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الصحيح، وأن ما كان يؤدى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح من زكاة العسل إنما هو كان مقابل الحمى. وعليه نقول إن ولي الأمر لا يأخذ زكاة من العسل، وإذا حمى حما لأحد من الناس، فمثلا هذا رجل عنده نحل وأراد أن يكون له موضع من الأرض لا يشاركه فيه غيره، فلولي الأمر أن يقطعه مكانا خاصا به يجعل نحله فيه، لكن مقابل هذا الإقطاع يعطي هو بيت المال العشرة من العسل ليصرف في مصالح المسلمين. هذا هو الصحيح والصواب والله أعلم، والذي عليه جمهور الفقهاء من عدم وجوب الزكاة في العسل لعدم ثبوت الأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نؤكد على ما ذكرناه مرارا، وهو أن أي مال لا تجب فيه الزكاة إذا جعل من عروض التجارة فإن الزكاة تجب فيه كعرض من عروض التجارة. فهذا رجل عنده عسل كثير، وهذا العسل يعرضه للبيع، تاجر عسل يشتري ويبيع ويقلب المال، فإذا كان لديه عسل وعده للتجار فإن نوجب فيه زكاة عروض التجارة لا زكاة العسل، فالعسل في ذاته وأصله لا زكاة فيه، ولكن إذا عده للتجار وجبت فيه زكاة عروض التجارة على شروطها. ومن أظهر الفروق بين قولنا أنه من زكاة عروض التجارة وقولنا أنه من زكاة العسل، إذا قلنا بأن العسل فيه زكاة فإن في هذه الحال نجعله يجب فيه الزكاة بمجرد خروجه من خليته، لأنه يلحق بالخارج من الأرض، وقد قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وإن اعتبرناه من عروض التجارة فإن لا نوجب فيه الزكاة بمجرد جمع العسل، إنما تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه حول وقد تم عرضه للبيع، أو إذا بيع ولم يتم الحول وتم الحول على المال الذي بيع به فحوله تبع لحول أصله، هذا أصل أصيل اجعلوه باق عندكم يا طلاب العلم، أن عروض التجارة تصير أي مال ليس بزكوي مالا زكويا، وأن عروض التجارة والنقد حولهما سواء، فإذا صير النقد عروض تجارة أو صيرت العروض نقدا فإن لا نستأنف حولا جديدا، بل إن نبني على حول السابق منهما، فإن كان السابق نقدا ثم اشترينا عروضا، هذا رجل عنده 10,000 ومضى لها 10 أشهر ثم اشترى عروضا للتجارة، فإنه لا يبتدئ حولا جديدا، بل إنه بقي شهران على تمام الحول، حتى لو كانت عروضا. العكس، عرض سلعة 10 أشهر ثم باعها فإنه لا يستأنف حولا جديدا، بل إن حولها تابع لحول أصلها، هكذا قرر العلماء رحمهم الله، وهو أن الحول لا ينقطع بإبدال العروض بنقد، لأن الأصل أن عروض التجارة إنما وجبت الزكاة بقيمتها لا في ذاتها. إذن ذكرنا ما خرج من الأرض من الزروع والثمار، وذكرنا ما خرج من بطون النحل، وثمة خارج من الأرض نص العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة فيه، فقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة فيه، إذ قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. فالركاز كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه الخمس، وهذا الخمس هو أعلى نسبة تخرج في الأموال الزكوية. فأولا، ما هو الركاز؟ ثانيا، ما مقدار الواجب في الركاز؟ ثالثا، ما الفرق بين الركاز وغيره؟ رابعا، أين يصرف الخارج من الركاز؟ فأول مسألة، ما هو الركاز؟ الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية كما يقول علماء رحمهم الله، فدفن بالكسر هكذا يقول علماء الجاهلية، هذا ركاز، فدفائن الجاهلية تكون ركازا، والمقصود بذلك أن هذا المال عليه علامات الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام. فإذا وجدنا مالا عليه علامات تدل على قوم من أهل الكفر والشرك وليس من أهل الإسلام، سواء كانوا من القدامى أو من المعاصرين، وهذا المال قد دفن ولا نعرف مالكا له على وجه التعيين، فإن هذا المال يكون من دفن الجاهلية ويكون ركازا لواجده. فالركاز كما نص العلماء رحمهم الله يكون لواجده وليس لصاحب الأرض. هذا رجل عنده أرض، وجاء برجل آخر أجير يعمل له في أرضه، ثم إن الأجير وهو يعمل في الأرض احتفر هذه الأرض فخرج له ركاز من دفن الجاهلية، فإن الركاز يكون للعامل الأجير وليس لرب الأرض. ولذلك في الحديث الصحيح الذي هو مشهور في من كان قبلنا، في رجلين باع أحدهما أرضا على الآخر، ثم الآخر وجد فيه مالا، فكان من أمانتهما أن صاحب المال أراد أن يرد الأرض، أن يرد الركاز على صاحب الأرض، وقال إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب، وقال صاحب الأرض وقد بعتك الأرض بما فيها، فاختصم إلى نبي من أنبياء الله أو من رجل من أهل العلم، فقال لهما هل لك من ولد؟ قال نعم، وقال آخر هل لك بنت؟ قال نعم، قال زوجوا هذه البنت من ذاك الولد واجعلوا هذا أنفقوا عليهما من هذا المال، فكان حكما بينهما. فالأصل أن من وجد الركاز يكون له، فإذا جاء أجير وحفر حفرة ووجد ركازا فإنه للأجير وليس لصاحب الأرض، إلا إذا كان صاحب الأرض قد أتى به ليستخرج له هذا الركاز وهذا الدفن. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الفرق بين الركاز وبين غيره؟ الركاز ما كان من دفن أهل الكفر والشرك، أما المال الذي يكون عليه علامات أهل الإسلام فهذا ليس ركازا، إنما هذا يكون لقطة. فلو أن امرأة وجد مالا في بيوتات المسلمين، وهذه الدنانير والدراهم مضروبة في العهد الإسلامي، سواء كان عهدا قديما أو عهدا قريبا، المهم أنها من علامات أهل الإسلام، فإن حق أهل الإسلام محفوظ وليس له أن يأخذه وأن يتملكه من تلقاء نفسه، إنما هذا حكمه حكم اللقطة. فماذا يصنع؟ يعرفه. واليوم للأسف بعض الناس يطلع على بيوتات عرفت بالثراء فيأتي إليها وهي خربة، فيأتي معه بعض الأجهزة التي ربما يعرف من خلالها وجود بعض المعادن، فيستخرج هذه الأموال من بيوتات يعرف أهلها ويأخذ هذه الأموال ويستولي عليها، هذا من أكل المال بالباطل الذي لا يحل، فإن هذا المال مملوك لأهله لقطة، فإذا وجدوا مالا يكون لقطة، ويكون إذا جاء صاحبه فإنه يدفع له، وإن لم يأتي صاحبه إذا عرفه حولا كاملا فإن الحكم في اللقطة أنها تملك إذا مضى عليها الحول ولم يأتي صاحب لها. هذه مسألة الثانية. مسألة الثالثة، ما القدر الواجب إخراجه في الركاز؟ قال عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس، أي أنه يخرج منه الخمس. ولذلك ولماذا وجب في الركاز الخمس؟ أسلفنا من قبل أن النعمة إذا عظمت كان المخرج كثيرا. الركاز ما العناء الذي حصل لوالد الركاز؟ ليس عليه أي عناء، إنما هو قد حفر حفرة فوجد رزقا من الله عز وجل، من هنا كان الواجب فيه الخمس وهو 20%. فنلحظ أن الواجب في الذهب والفضة 2.5%، الواجب بالحبوب والثمار 5% أو 10%، الواجب بالركاز 20% لكثرة النعمة فيه. بقيت مسألة أخيرة، ما مصرف الركاز؟ نذكر هذه المسألة إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نعود إليكم، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القلق، التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل، ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر، وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي. إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار. فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وللرضا ثمرات وفوائد، منها محبة الله ورضاه، كمال الإيمان وحسن الإسلام، باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة، مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية، يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر. فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع، وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا مسائل الركاز، وقلنا بأن الركاز ما كان من دفن الجاهلية. وكيف يعرف المسلم أن هذا المال من دفن الجاهلية؟ يعرف ذلك أيها الإخوة الكرام بمعرفة العلامات، ربما كان عليه من نقش الكفار، أو كان عليه صور لهم، أو كان عليه ذكر للتاريخ يعلم من خلاله أنه كان في عصور قبل عصر الإسلام. إذا علم ذلك فإن هذه الأموال تكون من أموال الكفار التي تملك لواجدها، وإنما يخرج الخمس. وهذا الخمس أهل العلم رحمه الله اختلفوا في مصرفه، فمن قائل يصرف مصارف الزكاة، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا المال يكون مصرفه مصرف أن هذا المال يكون مصرفه مصرف الفي، فينفق في مصالح المسلمين، فيأخذه الإمام وينفقه في مصالحهم، يعبد به الطرق ويبني به المدارس والمستشفيات، ولا يكون من أموال الزكاة التي حدد الله تعالى وبين مصارفها وذكرهم في كتابه الكريم. إذن ذكرنا مما خرج من الأرض الحبوب الثمار، ذكرنا ما يكون إذن ذكرنا مما خرج من الأرض الحبوب والثمار، وذكرنا كذلك ما خرج من بطون النحل وهو العسل، وذكرنا أيضا ما خرج من دفن الجاهلية من الأرض وهو الركاز، والركاز تجب فيه الزكاة مباشرة ولا ينتظر فيه مضي الحول. بقي نوع أخير مما يخرج من الأرض وهو المعادن. المعادن المركوزة في باطن الأرض، هذه المعادن على ثلاثة أضرب: إما أن تكون هذه المعادن المعادن الصلبة الجامدة التي لا تنصهر كالكحل ونحوها، وإما أن تكون من المعادن التي تذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس، وإما أن تكون هذه المعادن المعادن السيالة كالنفط والقار والغاز ونحو ذلك. هل كل هذه المعادن إذا وجدت في الأرض تجب فيها الزكاة؟ بالنسبة للمعادن الجامدة كالذهب والفضة والكحل ونحو ذلك، فإن الزكاة تجب فيها إذا وجدت في باطن الأرض ولو كانت تنصهر بالنار، ذلك لأن هذه المعادن تملك لواجدها، فالذي يكون عنده أرض وفيها ذهب أو فيها كحل أو فيها رصاص أو زئبق أو نحو ذلك من المعادن، فإنه رزق ساقه الله عز وجل إليه هذا، ما لم يكن ولي الأمر قد حد للناس حدا فيما وجدوه وألزمهم بإرجاعه إلى بيت المال. وينبغي لولي الأمر إذا ألزم الناس بإرجاع مثل هذا لبيت المال أن يعطيهم مقابل ما أتوا به تشجيعا لهم على أمانتهم ومكافأة لهم على ما أتوا به له من هذا المال الذي قد وجدوه. وإذا كان هذا المال معدنا جامدا فإن المرء إذا وجده تجب عليه الزكاة بشرط أن يكون قد بلغ النصاب. إذا كان المعدن ذهبا فمر معنا أن نصابه 20 مثقالا وهو 85 جراما، وإذا كان المعدن فضة فقد مر أن نصابه 100 درهم وهي 5 أواق، وقلنا أن نصابها بالوزن هي 595 جرام 595 جراما. فإذا كان الموجود ذهبا أو فضة وبلغ نصابا وجب على المسلم أن يخرج الزكاة منه، إما من عينه وإما من قيمته. وإذا كان الموجود معدنا آخر ليس من الذهب ولا من الفضة لكنه من الزئبق أو الرصاص أو النحاس، فهذا يعتبر الزكاة بقيمته، كما ذكرنا مرارا في عروض التجارة وفي الأوراق النقدية أن هذه ينظر إلى نصابها بالأحظ للفقراء بالأقل من نصاب الذهب أو الفضة. فإذا وجد نحاسا ينظر هل هذا النحاس قيمته تبلغ قيمة نصاب الفضة؟ لو فرضنا نصاب الفضة 1200 ريال ونصاب الذهب 10,000 ريال، فينظر هل هذا النحاس قيمته أكثر من 1200 ريال؟ إذا كانت قيمته أكثر من 1200 ريال فإن الزكاة واجبة فيه، لأنه بلغ نصاب الأحظ للفقراء وهو الأقل من نصاب الذهب والفضة، والأقل هنا هو الفضة. وإذا كان هذا النحاس الذي قد وجده المرء لا تبلغ قيمته 1200 ريال فإنه دون نصاب الفضة، وعليه لا تجب فيه الزكاة، هكذا قال العلماء رحمهم الله في اعتبار الزكاة في هذه المعادن. هذا إذا كانت المعادن أيها الإخوة جامدة، هل يشترط لها مضي الحول؟ لا يشترط لوجوب الزكاة في هذه المعادن أن يمضي الحول، لأن القاعدة أن كل ما خرج من الأرض فإنه تؤتى زكاته وتؤدى في حينها مباشرة، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده وقيس عليه ما خرج من المعادن. ما القدر الواجب إخراجه من هذه المعادن؟ الربع العشر وهو 2.5%. ونستطيع أن نقول كالتالي: الحبوب والثمار هي يخرج منها العشر إذا سقيت بغير كلفة، الحبوب والثمار يخرج منها العشر أي 10% إذا سقيت بغير كلفة، وإذا سقيت بكلفة يخرج منها 5% وهو 1/2 العشر، والذهب والفضة والمعادن والنقدين والأوراق النقدية وعروض التجارة يخرج منها ربع العشر 2.5%، وكذلك المعدن الذي مر معنا، والركاز وهو ما كان من دفن الجاهلية يخرج منه 20%، وهو أكبر قدر مخرج في الزكاة. بقي الحديث عما وجد من المعادن السيالة. المعادن المتجددة كالنفط والغاز والقار ونحو ذلك، هذه اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة فيها، فمن قائل لا تجب فيها الزكاة ومن قائل تجب فيها الزكاة. والحقيقة أن الخلاف يعود إلى مسألة مهمة، وهي هل هذا المعدن إذا كان غازا أو كان بترولا نفطا أو كان قارا كالزفت أجلكم الله ونحو ذلك، هل تجب فيه الزكاة؟